كانت الأجواء الثقافية في بغداد عامرة وتعج بالنشاطات المختلفة، وهذا ما لائمني تماماً، وبالتالي تطورت علاقتي مع مجموعة من المثقفين وانغمرت بالنشاطات اليسارية والتقدمية. كنت أهتم بالسينما والأفلام العالمية الشهيرة، ودائماً نذهب أنا وزوجتي للسينما حتى في الحلة. أذكر أول مرة رحت للسينما أنا وصديقي وكنت بالخامس ابتدائي. جاء رجل كبير ومدلغم، ويبدو أنه امتعض من رؤيتنا كأطفال في السينما واعتبرها عيب، وقال لنا: هاي شعدكم جايين هنا؟ ما جاوبنا، لكن أنا بسبست بإذن صديقي وقلت له: لعد هو شي سوي جاي هنا إذا عيب. حصلت على بعثة لإنجلترا حين كان عمري 35. زوجتي شجعتني كثيراً، فجهزت جميع الوثائق اللازمة للسفر، ولكنني رفضتها في النهاية لأنني وضعت أمام عيني كفتي ميزان، في إحداها البعثة وفي الثانية زوجتي والأطفال الصغار دون أي أقرباء يساعدونها برعايتهم. كفت العائلة هي التي رجحت بكل بساطة، ورفضت البعثة كي أبقى بقربهم وأساعد زوجتي برعاية الأطفال. كنت دائماً أعامل أبنائي بمساواة وعدل ودون أي تمييز، وهم كانوا يسمون عائلتنا بجمهورية إفلاطون. كنت دوماً أحرص على تلبية احتياجاتهم وتوفير الأجواء الدراسية والثقافية لهم. كانت مكتبة البيت عامرة، وكل صباح أخرج بنفسي لاقتناء صحف اليوم. حاولت جهدي أن أبعد أبنائي عن الأجواء الاجتماعية المصبوغة بالمكائد والدسائس. وبيني وبينكم ما أدري إذا هذا صح لو غلط، لأن العالم والدنيا تغيرت هواية، والواحد لازم يكون جلدة مدبغ مثل ما نقول حتى يواجه الحياة بقوة وما ينوكل من الحيتان. في سنة 1989 ولدت الحفيدة الأولى لنا، وهي إيزابيلا ابنة وفاء، فتقاعدت وكرست كل وقتي لها. زوجتي أيضا تقاعدت من وظيفتها كمعلمة رياضيات بعد ولادة الحفيدة الحبيبة. يا لها من فرحة ومشاعر غامرة وصعبة الوصف حين أصبحت جدا. صارت هذه الصغيرة الملعونة كل شيء بالنسبة لنا، وأضفت بهجة كبرى على حياتنا. كنت دائما أخذها وياي لأصدقائي، شايلها وافتر بيها، وأني طاير من الفرحة والفخر والقاع ما تشيلني. واحد من أصدقائي صاحب صيدلية في منطقتنا كان يمزح مع إيزابيلا ويسميها قتشومة، ونظل نضحك دائما. طبعا الأوضاع المعيشية والحياتية ساءت جدا في البلد، الناس تغيروا وأصبحوا ضليعين بتدمير حياة بعضهم البعض. سنة 1999 استقرت الآراء على الهجرة من الوطن في زمن الحصار الاقتصادي والثقافي. قرار الهجرة أصبح حتمياً، ولا سيما ونحن من الأقليات التي شح عليها الأكسجين وضاقت بها الحياة. أغلب المندائيون هاجروا من العراق واتطشروا في كل بلدان العالم. الهجرة وقطار الحياة حط بجميع أفراد عائلتي في السويد، ما عدا ابنتي سهى، فهي تعيش في فرنسا مع عائلتها الصغيرة. أم زوجتي يعني بيبية أطفالي هاجرت معنا للسويد، وكنت أسميها عمة وأرعاها وأعتني بها بالضبط مثل أمي التي فقدتها وأنا صغير، وهي بدورها كانت تحبني مثل ابنها. كانت الجدة دائما تعيش معنا وأصبحت جزءا من عائلتي. كانت تدلع الأطفال وتناديهم بأسماء من مخيلتها. وفاء تسميها موزة، نزار تصيح لحرير، عمار سمت أمير، أنمار حولت إلى منمر، وبشار تسمي بشارة، وسهى مناهي، وأطلقت اسم ليلوة على حفيدتنا إيزابيلا التي بدورها تقول بأنها ستسمي ابنتها المستقبلية ليلو تيمناً بالبيبي الكبيرة. وكانت الجدة تحفظ الكثير من الأغاني التي تغنيها للأطفال دائماً. طبعاً أنا وزوجتي كنا ملتهين بالعمل، والجدة الطيبة ربت كل أطفالي، والفضل يعود إلها بشخصياتهم القوية والكريمة والتي تحب كل الناس ولا تعرف الغيرة والحسد. الجدة الحنونة عانت في حياتها لأنها فقدت 7 أبناء وهم أطفال، وبقت لها فقط زوجتي أم عمار التي حتى لا تتذكر أباها، وهو توفى وعمرها 1 سنة. هذا التشابه بين حالتي وحالة زوجتي من حيث التيتم المبكر والحرمان من أحد الوالدين جعلنا نجد الحنان عند بعضنا وقربنا بشكل متميز. في محطتنا الجديدة وبلدنا الجديد السويد بدأنا نتنسم رائحة الحرية، وتدريجياً استعدت نشاطي الثقافي حيث وجدت 1000 الكتب العربية والإنجليزية في المكتبات العامة، وهذا كان دوماً يغمرني بالسعادة. وبعدين إجا الإنترنت والكمبيوترات. سمعوا هاي السالفة، في 2003 سكن ابني عمار ويانا سنتين في فترة انتظار للإقامة. خلال هاي الفترة كان الكمبيوتر رفيق عمار، وكنت كل شوية أجي عليه وأقول له ابني كافي قاعد مقابل هاي الشاشة، مو صحتك وعيونك راح يتلفن. هو يجاوبني بابا أنا أنصحك أن تشتري لك كمبيوتر لأن راح تتونس عليه هواية. لم يجد عمار أي تجاوب مني إلى أن دخلت وفاء في الموضوع واستطاعت أن تقنعني كالعادة. طبعا عمار تعجب من استجابتي إلها بهذا الموضوع بعد ما عجزت وطلعت روحها بالعناد مالتي. اقتنيت كمبيوترا وبمساعدة أبنائي تعلمت أبجديات الإنترنت، وبهذا أصبح رفيقي الجديد، ومن خلاله دخلت للعوالم السايبرية والفضائية التي لا حدود لها. يا له من زمن عجيب، من منا كان يتخيل أو حتى يحلم بالتواصل مع كل العالم وقراءة ما يحلو له من الصحف وحتى الكتب من خلال هذا الجهاز السحري؟ والله شغلة ما تنعقل. لكن شلون فتح لنا أبواب كثيرة وحلوة، يعني نكتب رسائل وندزها بهذا اللي اسمه ميل وتوصل بعد كم ثانية للطرف الآخر من الكرة الأرضية. الإنترنت سوى العالم قرية صغيرة، ولكن الإدمان عليه لخبط حياتي حيث كنت أقضي أوقات طويلة حتى ساعات متأخرة جدا من الليل بقراءة الكتب والجرائد، مما سبب لي مشاكل في العينين. المهم جد عظيم العلم لما العلماء يخترعون اكتشافات تنفع البشرية مثل هذا الكمبيوتر والميل، بس طبعا العلم يكون مدمر من تستخدم العقول الشريرة والمتسلطة. اشتركت بعدة جمعيات مندائية في السويد والمهجر، وأصبحت محررا لمجلة الصدى حوالي 20 سنة. كنت محررا فنيا للموقع المسمى سماعي، والذي يتخصص بتاريخ الفنانين القدماء. بالطبع داومنا أنا وزوجتي في مدرسة الأسفي لتعلم اللغة السويدية، كنا نتناوب على رعاية والدتها، ولذلك كان أحدنا يذهب للمدرسة صباحا والآخر مساء. بعد 2 سنة من قدومنا للسويد أصابت عائلتي نكبة فاجعة قصمت أرواحنا وأجسادنا. ألا وهي رحيل ابني الحبيب بشار، رحيلا مفاجئا دون أي إنذار، وهو في عمر الورود. طبيب في سن 31 نام ولم يصح، وهذه صارت نقطة تحول في حياة العائلة وبشكل خاص لنا كوالدين. هذا المصاب يتعارض مع أبسط قوانين الطبيعة الرحيمة والتي تجعل الوالدين يرحلون قبل أبنائهم. يا لها من نكبة أليمة حين تنقلب موازين الطبيعة ومعادلتها البسيطة تلك. الحزن أصبح ماردا جبارا يعيش معنا في عقر دارنا ليلا نهارا. أنا وزوجتي صرنا نلتمس الصبر عند بعضنا، ويا لها من مهمة مستعصية. ملأنا بيتنا بصور بشار، وزوجتي تحمل صورته دوما في ميداليون حول رقبتها. ذابت صحتنا وحيويتنا بسرعة، وبقيت روحانا هائمتين لا استقرار لهما بعد فقدان ابننا الحبيب بشار. تحولت إلى إنسان آخر من ذلك الرجل الحي والنشيط والإيجابي إلى أب يستمع للأغاني الحزينة ويبكي بكاء مسموعا وأحيانا دفينا كي لا أزيد الطين بلة على زوجتي. الأم التي أصبح قلبها ملكوما مرة وإلى الأبد. تخليدا لذكرى بشار الحبيب، عملت جائزة سنوية باسمه تمنح من عائلة الفقيد إلى المتفوق أو المتفوقة المندائية الأولى في الفرع العلمي بالإعدادية. الحائز على الجائزة يحصل على مبلغ مالي معين ودرع منقوش عليه اسم المتفوق. نسمح للأسى أن يهزمنا، فأصبحت مواساتنا وفرحتنا هي الأبناء والأحفاد الأحباء إلى قلوبنا. هم اللي دائما يردون روحنا ويردون الوحش علينا. في يوم عيد ميلاد كل واحد من الأحفاد تلقوني أقعد من الغبشة وأكتب لهم تهنئة بالفيسبوك وأدزلهم كارتات وهدايا وباقات من الحب الصافي. شعدنا غيرهم، هم قرة عيوننا. كل واحد من أبنائي وأحفادي عنده مكانته الخاصة عندي. أحب أزواج بناتي وأعتبرهم مثل أولادي، ولم أتدخل بحياتهم العائلية إطلاقا. كنت معروفا بذاكرتي ومتابعاتي العلمية وتذكري لكل ما أقرأ، بحيث أطلقت علي تسميات مثل الأستاذ الموسوعي وأستاذ جوجل من بعض الأصدقاء. أتذكر ليس التفاصيل العلمية فقط، بل حتى أسماء طلابي الذين درستهم خلال حياتي والتواريخ والأحداث بكل تفاصيلها. أبنائي يسمون ذاكرتي بالذاكرة الذهبية. أعتقد أن أبنائي أنمار وبشار قد ورثوا هذه النعمة مني. عندما كنت أزور بنتي سها في فرنسا، أحفظ أسماء كل المدن والأماكن التي نزورها رغم صعوبة اللغة الفرنسية. ومن أرجع للسويد أتباهى وأتبختر أمام أصدقائي وأني أسولف لهم عن المواقع الأثرية والمكانات اللي شفناها ومعركة النورماندي ومطعم بريجيت باردو وغيرها من التفاصيل. وهم طبعا يتعجبون ويقولوا لي ما تقول لنا الخاطر الله، شلون لحقت تحفظ كل هاي الأسامي الفرنسية خلال سفرة قصيرة؟ أنا ممتن جداً لأن ذاكرتي بقيت صديقتي الوفية ولم تخني إلى آخر لحظة في حياتي. ابنتي وفاء تتصل بي أحياناً لتسألني عن أسماء صديقاتها القديمات، وذلك لأن علاقتها بي كانت دائماً جداً حميمية، وكنا دوماً نخوض نقاشات في شتى المجالات، وهي تحدثني عن كل شيء يمر بها، ولهذا فهي مطمئنة إلى أنني أتذكر كل تفصيلة واسم وتاريخ كانت قد ذكرته أمامي يوماً ما. على ذكر وفاء، فأنا كنت أسمع كلامها من دون الجميع. أذكر مرة أصابني مرض الشرجي كما نسميه باللهجة الشعبية. توسلت عائلتي بي لزيارة الطبيب، ولكن عنادي كان لا جدال فيه، إلى أن جاءت وفاء وطلبت مني أن نذهب للمستشفى. مباشرة تحول العناد الذي يشبه صخرة صعبة التكسير إلى مياه جارية تشبه نهر الفرات الجميل في الناصرية. مختصر الكلام، ذهبت إلى الطبيب بعد أن أقنعتني وفاء. أنا فخور بكل ما قمت به وبأبنائي الأحباء، ومثل ما تعرفون كان أغلبنا يريد ويحرص على أن الأبناء يصيرون أطباء ومهندسين، رغم أن كل المهن الأخرى مهن محترمة ولا غنى لنا عنها. وأني حالي حال الكثيرين، كنت أشجع الأبناء وأحثهم على الدراسة، وها هم كلهم يعملون كأطباء ومهندسين. أنا وزوجتي دائما نفتخر بيهم، لأن هم رفعت راسنا وثمرات حياتنا وكدنا وتعبنا. في عام 2019 حان وقت رحيلي ونزولي من قطار الحياة في محطة ستوكهولم. أصبح عمري 81، ونهايتي حلت على يد المارد البغيض والمرعب، والذي يحصد أرواح آلاف البشر سنوياً، ألا وهو السرطان الأهوج. خلال ترجلي من قطار الحياة، كانت ابنتي البكر وفاء تجلس بجانبي وتمسك بيدي. جمعت آخر ما تبقى من قواي ونطقت بآخر كلمة لي، وهي اسمها وفاء. وأخيراً، أن تجربة رحلة الحياة كانت عامرة وغامرة، فيها المفرح والمفاجئ وكذلك المحزن والمرعب. القطار يمشي ويهدر ولا يبالي بالهرج والمرج الذي نخلقه ونعيشه نحن البشر خلال تنقلنا معه من محطة لأخرى. القطار يمضي خلال طرق ممهدة نعرفها وأخرى غير ممهدة نجهلها كمحطات المهجر. العجيب أن لا أحد من ركاب القطار يحب تصديق حقيقتي أن أي محطة مقبلة قد تكون المحطة الأخيرة لأي منا، بينما نحن غارقون في معمعة صولاتنا وجولاتنا الحياتية. أي محطة قد تكون أيضاً المحطة الأولى للمسافرين الجدد، وهذا هو الشيء الجميل والرائع في قطار الحياة، فهو يتوقف كل يوم لدعوة ناس ومسافرين جدد للصعود على متنه، وبهذا تستمر الحياة وتسير. ناس تصعد وناس تنزل، والقطار يمشي وأبد لا يمل ولا يكل. قد نتشبث بمقاعدنا في القطار حين نتوجس أن وقت النزول منه قد حان، ولكن أنت تشاء وأنا أشاء، والله يفعل ما يشاء. سحر الماشطة، نيسان 2021. هذه كانت قصة أبو عمار. شكرا أحبائي المستمعين على متابعتكم واستماعكم. إلى اللقاء في حلقة مقبلة وقصة جديدة. مع ألف سلامة.